أعمال بين الممارسات الخارجية وبين الدين اللي بيوديني أو بيعطيني النعمة، نعمة ربنا المجانية. عشان كده أهمية هذه النقطة، السلام، الهدوء، الراحة ما تجيش في حياة الإنسان اللي حاسس ان هو مداين ربنا بأعماله. يعني ايه؟ يعني انا حاسس ان انا كويس، بصوم وبصلي وبدي صدقة وبعمل اعمال حلوة، فانا حاسس ان انا مداين ربنا. ده انا ليا فضل على مين؟ على ربنا. ده مش ممكن يديني سلام وراحة داخلية بيني وبين الله. عشان كده الفريت اللي وقف وصلى، لست بالطبق الناس الزناه اصوم واعشر، ما كانش يقولك ما قدرش ينزل مبرر. يعني ايه ما قدرش ينزل مبرر؟ ما قدرش ينزل وفيه سلام وفيه راحة وفيه فرح، لان ده مش ممكن يرتاح في ربنا. لكن لو عايز تشعر بالراحة بالسلام وبالفرح من خلال العلاقة اللي بينك وبين ربنا، مش هي من خلال انت بتدي ربنا قد ايه او ربنا بياخد منك قد ايه، لكن من خلال انت بتاخد من ربنا ايه. النعمة اللي انت بتاخدها من ربنا هي دي اللي تديك سلام، هي دي اللي تديك راحة، هي دي اللي تديك هدوء، هي دي اللي تديك فرح. عشان كده النعمة هي عطية ربنا ليك، وانت دورك انك تقبلها، دورك انك تاخدها بشكر، دورك انك تاخدها بفرح، مش انك انت اللي توجدها. ده الفرق ما بين دين الاعمال، صوم وصلي واعمل فرائض ودي طقوس، وبين دين النعمة. ان الديانة او الحياة الروحية هي عطية مجانية من الله للانسان. ومشكلة الانسان باستمرار ان جواه ميل دايم جوه القلب البشري على انه يتكل فقط على الممارسات الخارجية. يا ابونا نصلي كم صلاة؟ نصوم كم يوم؟ نعمل كم ساعة؟ نعمل كم مطانية؟ اعمل كم ممارسة خارجية؟ استمرار، ده التدين بتاعنا. صلي كم مزمور؟ في فرق ما بين الارشاد الروحي للحكمة الروحية وما بين الانسان اللي عارف ان يعني هيتقدس وهيتبرر لما يصوم 40 يوم ولما يصلي 20 صلاة ولما يعمل 100 مطانية، عملهم 99 مطانية يبقى هو ما وصلش لحياة القداسة، ولو عملهم 101 يبقى هو مدين ربنا بايه؟ بمطانية. للأسف احنا بنضحك، لكن هي دي حياتنا الروحية اللي بنعملها مع ربنا. هو ده سلوكنا الروحي. ما عندناش وعي بنعمة ربنا. ده لو الواحد اتكلم عن نعمة ربنا يقولوا عليه بروستانتي. لكن لا، نعمة ربنا دي هي سر الخلاص. وكانت المباحثة الاولى في الكنيسة كلها كيف يخلص الانسان، مش بممارسات خارجية، مش بشكليات، لكن خلاص بعمل النعمة في حياة الانسان. عشان كده يرجع الانسان ويقول نفس الشكوى، يا ما صمنا ويا ما صلينا ويا ما حضرنا اجتماعات ويا ما حضرنا قداسات واحنا زي ما احنا. ما بنتغيرش، ما بتتغيرش، لان انت علاقتك بالدين ما هي الا مجرد ممارسات خارجية، مش متكلة على عمل النعمة اللي بتغير، النعمة اللي بتدي. الامور المنظورة، الممارسات الخارجية هي الحاجة الملموسة. عشان كده هي اللي بتطمن الانسان. الانسان تملي باستمرار عايز الايه؟ الملموس اللي شايفه. لكن الايمان ده حاجة غير محسوسة، حاجة بتتعاش بس. فإذا اعتمد الانسان على الملموسات والممارسات الخارجية اصبحت الديانة بتاعته ديانة آلية روتينية.
شكلية، ما بيحسش براحة، بيصوم وما يحسش بسلام، يصلي وما يحسش بفرح. عشان كده الخلاص لا يتم بمجرد الخضوع لعمل معين خارجي او طقس او فريضة، لان قد يدقق الانسان في صنع الفرائض ومع ذلك يبقى تحت غضب الله وتحت سلطان الشهوة لانه ما اتغيرش. وده اللي المسيح نفسه قاله، ان هيجي في اليوم الاخير ناس تقول لربنا كده: اليس باسمك تنبأنا؟ اليس باسمك اخرجنا شياطين؟ الم تعلم في شوارعنا؟ يقول لهم ايه؟ اذهبوا عني لا اعرفكم. الله، مصد كل الحياة اللي كانوا عايشينها كانت مجرد ممارسات خارجية، ما اختبروش عمل النعمة، ما دقوش نعمة ربنا ولكن بنعمة الرب يسوع المسيح نؤمن ان نخلص كما اولئك ايضا. بالنعمة ايمان خلاص. فسكت الجمهور كله، ناس سكتت قدام كلام بطرس، لان بطرس انهى القضية بان القضية اتحلت بان ربنا هو اللي خد الحكم بانه سكب الروح على الامم، وهو بطرس ايه شاهد بهذا. وكانوا يسمعون برنابا وبولس يحدثان بجميع ما صنع الله من ايات وعجائز في الامم بواسطتهم. قام برنابا وبولس خدوا دورهم بعد بطرس وتكلموا عن عمل الله في افتقاده للامم وانتشار الكرابة بين هؤلاء الامم. شهدوا، اذا في شهادة بطرس شهادة بولس وبرنابا. وبعدما سكت اجاب يعقوب قائلا، يعقوب بقى اللي هو رئيس المجمع، وكان يهودي متعصب غيور جدا جدا على الناموس، ده يحكوا عنه انه من شدة نسكه يعقوب ومن شدة المطنيات اللي كان بيعملها والسجود، ركبتيه بقوا زي خف الجمل. عارفين الجمل الخف بتاعه بقى ناشف جدا، فهو من كتر السجود كان مشهور يعقوب بان هو من كتر السجود من كتر الممارسات الخارجية النسك الشديد. يعني شوفوا ده متمسك بعمل الايه الناموس، بعمل الممارسات الخارجية. كان انسان بار جدا وشديد التقشف والنسك وغيرة جدا جدا على الناموس. فجه دوره بقى انه يتكلم كرئيس لهذا المجمع قائلا: ايها الرجال الاخوة اسمعوني، سمعان قد اخبر، حتى ما قالش بطرس، سماه باسم مين؟ سمعان، ده الاسم الايه اليهودي، برغم ان المسيح كان غير اسم سمعان سماه بطرس، لكن هو بيناديه باسمه اليهودي. اخبر كيف افتقد الله اولا الامم ليأخذ منهم شعبا على اسمه، وهذا توافقه اقوال الانبياء. هو كانسان مدقق للناموس وللانبياء قال لهم الكلام اللي بيقوله بطرس ده بالظبط زي ما في نبوات جت في العهد القديم بتشهد ليه ان الله يقبل الايه الامم. ورايح قال لهم نبوة جت في سفر عاموس النبي، وعاموس النبي ده احد الانبياء الصغار اللي تنبأوا قبل مجيء المسيح بسنة 790 قبل الميلاد، وخد نبوة من الاصحاح التاسع من سفر عاموس وقالها: هذا توافقه اقوال الانبياء كما هو مكتوب، سارجع بعد هذا وابني ايضا خيمة داود الساقطة، وابني ايضا ردمها واقيمها ثانية، لكي يطلب الباقون من الناس الرب وجميع الامم الذي دعي اسمي عليهم، يقول الرب. ده في سفر عاموس الاصحاح التاسع عدد 11. نبوة جت في عاموس. خيمة داود دي تمثل شعب العهد القديم، كنيسة العهد الايه القديم، وقال ان الكنيسة دي وقعت في خيمة سقطت اتهزت، لكن ربنا هيعيد بناها مرة تانية. وده اللي حصل فعلا واقعيا في سدي بابل. الخيمة دي ايه اتهدت، مملكة داود اتهدت. في مجيء المسيح ربنا بنى الكنيسة مرة اخرى، بس المرة التانية دي بناها ايه بقى؟ يبقى فيها مين في المرة التانية بعد ما يقيم الردم والهد بتاع الخيمة ده؟ هي يقول لكي يطلب الباقون. الباقون من مين؟ من اليهود، من الناس الرب وجميع الامم. يبقى كنيسة العهد القديم اللي اتهدت كانت عبارة عن اليهود بس، لكن كنيسة العهد الجديد خيمة داود الجديدة المبنية جديد تجمع ما بين اليهود والايه والامم. فقام يعقوب كرجل ناموسي مدقق جدا يتبع العهد القديم، وقال ان الكلام ده ربنا قال لنا عليه في النبوات في العهد القديم. فاذا كان ربنا حجر خيمة داود وخيمة داود سقطت وتهدت وتردمت وترك الشعب في العهد القديم، لكن في العهد الجديد يعيد بناء الكنيسة والكنيسة تجمع. ان عظمة الكنيسة بقى لما بناها مرة تانية خيمة داود اللي وقع دي بناها اروع وابدع مما كانت في المرة الاولى، وسبب روعتها وعظمتها انها تجمع ما بين اليهود وما بين الامم. فاعتمد يعقوب في رده او في كلامه على ان بطرس رفع القضية الى حضرة الله وقال ان ربنا هو اللي خد القرار بنفسه بانه قبل الامم، واكد هذا الكلام بان هذا الكلام يتفق مع اقوال الناموس والانبياء. واقيمها ثانية لكي يطلب الباقون من الناس الرب وجميع الامم الذي دعي اسمي عليهم. عشان كده احنا بقينا مسيحيين لان اسم المسيح دعي علينا. دي كنيسة العهد الجديد. يقول الرب الصانع هذا كله، وان اللي هيعمل هذا العمل هو مين؟ هو الله. هو اللي هيعيد بناء الخيمة الساقطة، وهو اللي هيضم الامم ايه اليه. معلومة عند الرب منذ الازل جميع اعماله، وان هذا الموضوع كان في ذهن الله منذ الازل، لان ربنا عارف ايه اللي هيعمله منين من زمان. عشان كده سمح الانبياء بان هم يتنبأوا ويقولوا هذه النبوات. لذلك ارى الا يثقل على الراجعين الى الله من الامم. وخد نفس الخط اللي خده بطرس الرسول. بطرس قال ليه نحط نير، نير يعني ثقل على رقبة الطور، خشبة اللي بيحطوها على رقبة الطور علشان يمشوه. وكأن الناموس ده بالظبط كان عبارة عن نير موجود على رقبة الانسان، ثقل على رقبة الانسان علشان يمشي الانسان في الحياة. لكن المسيح جه قال بقى بدل النير بتاع الناموس ده احمله نيري، لان نيري ايه هين وحملي خفيف. ده النير الهين والحمل الخفيف اللي طلب بطرس ويعقوب انه يتحط، مش النير الثقيل بتاع الممارسات والاعمال الخارجية على رقبة الانسان. بالرغم من ان يعقوب كان من الغيورين جدا 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 على الناموس، لان الروح القدس نطق فيه بهذا الكلام ان مفيش خلاص الا بنعمة مين؟ المسيح، مش باعمال الايه الانسان ولا ممارسات الانسان. ان الاعمال تيجي ثمره تيجي نتيجة ما تجيش سبب. لذلك انا ارى الا يثقل على الراجعين الى الله من الامم، بل يرسل اليهم ان يمتنعوا عن نجاسات الاصنام والزنا والمخنوق والدم. اذا كان المسيح فقط هو خلاص الانسان وهو نجاة الانسان وهو تبرير الانسان، لكن كان من اللازم ان في بعض التوصيات كلياقة، لان مشكلة دلوقتي ان الكنيسة هتبقى تضم يهود وتضم امم، ناس اصلهم يهود ليهم ثقافات معينة ليهم عادات معينة ليهم تقاليد معينة، وناس امم ليهم عادات وتقاليد وسلوكيات تختلف عن اليهود. دول لما هيتجمعوا مع دول هتحصل مشاكل. الامم كانوا متعودين على بعض الاعمال السيئة جدا اللي تعثر اليهود، زي عبادة الاصنام. وكانت عبادة الاصنام مش بس ان هم يسجدوا للصنم، لكن كانوا بيذبحوا ذبائح للاصنام. الذبائح دي عبارة عن لحمة وخمرة. الاصنام ما كانتش بتاكل، مين اللي كان بياكل؟ الناس. فدلوقتي لما يبقى فيه ذبيحة بتقدم، المسيحيين ياكلوا منها ولا لا؟ ما هو المسيحيين بينهم وبين نفسهم مفيش حاجة اسمها صنم، مفيش وجود لحاجة اسمها ايه؟ صنم. لكن بقت مشكلة، ياكلوا ولا ما ياكلوش؟ الذبائح اللي ذبحت وقدمت للاصنام لما هيعزموهم في العزومات بتاعتهم هياكلوا منها ولا مش هياكلوا؟ دي مشكلة. في سلوكيات كان لازم الامم ياخدوا بالهم منها ما يعملوهاش. موضوع الزنا، العلاقات الجنسية بالنسبة للامم، زي ما تعرفوا مثلا ان الالهة فينوس او افروديت او الحاجات دي، كل عبادة الاصنام كان من ضمن طقوس العبادة الممارسات الجنسية، وكانت الكاهنات الوثنيات تخصص للزنا في وسط المعابد. كان من ضمن طقس العبادة ان هم يمارسوا الجنس. مع الامم هيخشوا المسيحية ومعاهم تلك الخلفيات السيئة. صحيح ما بنعتمدش في خلاصنا على اعمال، لكن مش معنى ان خلاص على نعمة المسيح ان انا هفضل اعمل زنا وحاكل للمذبوح للايه؟ للاصنام، واقول ان اعمالي مش مهمة. موضوع الثالث ان الامم كانوا بيشربوا الدم، بياكلوا المخنوق. الشريعة في العهد القديم من اول لحتى الشريعة بتاعت العهد القديم، ربنا قال للنوح لما سمح للانسان ان يأكل لحمة الحيوان بدمه ما تاكلهوش، لان الحياة فين؟ في دم الانسان. لازم تسفك الدم، الدم لازم ايه؟ يسيل. فاللي ميت مخنوق دمه ما سالش كان الامم بياكلوه، ما بتفرقش ايه معاهم. الممارسات دي خدوا بالكوا مش هي سبب الخلاص، لكن الممارسات دي كانت شرط لكي ما يسلك هؤلاء الناس الامميين بايه؟ بلياقة. لكن الخلاص هو بدم مين؟ المسيح. فعشان كده يعقوب علشان ما يبقاش فيه عثرة من الناس الامم لليهود، الناس المسيحيين اللي اصلهم يهود، قال نتفق ان لو الامم هيبقوا في وحدة واحدة مع اليهود ان هم يمتنعوا عما ذبح للاصنام وعن الزنا، لان الزنا ده كان شيء شرعي، والزنا ده في معناه كان ليه معنى اكبر من كده، لان الامم كانوا بيسمحوا بزواج الاقارب، يعني الاخ يتجوز اخته او يتجوز امه، فدي طبعا كانت ضمن وصية الزنا انهم يمتنعوا عن كل الحاجات ده هي اللي ربنا منعها في العهد الايه القديم، لكي ما يسلكوا بلياقة وبلا عطرة امام القسم اليهودي اللي صار مسيحي. فكان ده القرار اللي اخده يعقوب كمتحيز للناموس وكان متحيز للفريسية، وقال ان يمتنعوا عن نجاسات الاصنام والزنا والمخنوق والدم. يبقى فهمنا الاربع حاجات دول، نجاسات الاصنام هي الذبائح اللي قدمت الاصنام والخمر اللي قدم بسبب او في احتفالات الاصنام، لان احنا نرفض عبادة الاصنام. الزنا العلاقات الجنسية الغير الشرعية. المخنوق اللي هو الحيوان بدمه فيه، ميت بدمه فيه. والدم اللي هو شرب الدم كاحدى العادات الوثنية اللي كانوا بيشربوا الدم في هذا الوقت. فامر بانهم يمتنعوا بهذه الاشياء، لان موسى منذ اجيال قديمة له في كل مدينة من يكرز به اذ يقرأ في المجامع في كل سبت. ويقفل معلمنا يعقوب بان مفيش خوف على الناموس، مفيش خوف على الناموس من الامم الداخلين، لان الناموس ليه كرازة باستمرار في المجامع اللي انتشرت في كل بلاد المسكونة. كان بيتقري كل يوم سبت الناموس بتاع موسى وناموس الانبياء، شريعة الانبياء، عشان كده ما كانش فيه خوف انها تنتهي او تندثر. نكمل المرة الجاية ان شاء الله.
روح القدس الاله الواحد امين. نكمل سفر اعمال الرسل اصحاح 15 من عدد 20. اعمال 15 عدد 20. بل يرسل اليهم ان يمتنعوا عن نجاسات الاصنام والزنا والمخنوق والدم، لان موسى منذ اجيال قديمة له في كل مدينة من يكرز به اذ يقرأ في المجامع كل سبت. حينئذ رأى الرسل والمشايخ مع كل الكنيسة ان يختاروا رجلين منهم فيرسلوهما الى انطاكيا مع بولس وبرنابا، يهوذا الملقب برسابة وسيلة، رجلين متقدمين في الاخوة. وكتبوا بايديهم هكذا: الرسل والمشايخ والاخوة يهدون سلاما الى الاخوة الذين من الامم في انطاكيا وسوريا وكليكية. اذ قد سمعنا ان اناسا خارجين من عندنا ازعجوكم باقوال مقلدين انفسكم وقائلين ان تختتنوا وتحفظوا الناموس الذين نحن لم نأمرهم. رأينا وقد صرنا بنفس واحدة ان نختار رجلين ونرسلهما اليكم مع حبيبانا برنابا وبولس، رجلين قد بذلا انفسهما لاجل اسم ربنا يسوع المسيح. فقد ارسلنا يهوذا وسيلة وهم يخبرانكم بنفس الامور شفاء، لانه قد رأى الروح القدس ونحن ان لا نضع عليكم ثقلا اكثر غير هذه الاشياء الواجبة: ان تمتنعوا عما ذبح للاصنام وعن الدم والمخنوق والزنا التي ان حفظتم انفسكم منها فنعمة تفعلون، كونوا معافين. فهؤلاء لما اطلقوا جاءوا الى انطاكيا وجمعوا الجمهور ودفعوا الرسالة، فلما قرأوها فرحوا لسبب التعذية. ويهوذا وسيلة اذ كانا هما ايضا نبيين وعظ الاخوة بكلام كثير وشدداهم. ثم بعدما صرف زمانا اطلق بسلام من الاخوة الى الرسل، ولكن سيلة رأى ان يلبث هناك، اما بولس وبرنابا فاقام في انطاكيا يعلمان ويبشران مع اخرين كثيرين ايضا بكلمة الرب. ثم بعد ايام قال بولس لبرنابا: لنرجع ونفتقد اخوتنا في كل مدينة نادينا فيها بكلمة الرب كيف هم. فأشار برنابا أن يأخذ معهما أيضا يوحنا الذي يدعى مرقس. وأما بولس فكان يستحسن أن الذي فارقهما من بنفيلية ولم يذهب معهما للعمل لا يأخذانه معهما. فحصل بينهما مشاجرة حتى فارق أحدهما الآخر، وبرنابا أخذ مرقس وسافر في البحر إلى قبرص. وأما بولس فاختار سيلة وخرج مستودعا من الإخوة إلى نعمة الله، فاجتاز في سوريا وكليكية يشدد الكنائس. لم تزل كلمة الرب تنمو وتزداد في هذه البيعة، وكل بيعة أمين. كان القرار اللي أخذوه في مجمع أورشليم العقد زي ما قال يعقوب الرسول في عدد 20: بل يرسل إليهم أن يمتنعوا عن نجاسات الأصنام والدم والمخنوق والدم، لأن دي الحاجات اللي كانت مرتبطة بالعادات الوثنية اللي كان متشبعين بيهم الناس الأمميين. فعشان من أجل إن هم ما يبقوش عصرة للجزء اللي هو كان أصله يهودي واللي هيختلطوا ويشتركوا معاه في الحياة جوه الكنيسة، راعوا هذه الأشياء. لكن بيقول في عدد 21: لأن موسى منذ أجيال قديمة له في كل مدينة، في كل مدينة في كل مكان مش بس في أورشليم، من يكرز به إذ يقرأ في المجامع كل سبت. تعرفين اليهود لما تشتتوا بعد السبي اللي حصل ايام بابل راحوا لبلاد كتيرة في مختلف بقاع العالم، وفي كل مكان راحوا عملوا جالية، كانوا بيعملوا مجموعة تترابط مع بعضيها جالية لليهود، لكن ما كانوش بيقدروا يقدموا ذبائح في الاماكن اللي تفرقوا عليها. لكن اللي كانوا بيعملوه كانوا بيعملوا حاجة اسمها مجمع، مكان زي بيت يتجمعوا فيه كل يوم سبت ويقروا من سفر التوراة من أسفار موسى الخمسة ومن الأنبياء، لكن ما كانوش بيقدروا يقدموا ذبايح لأن الذبيحة ما كانتش تقدم إلا في أورشليم في الهيكل. فكان الناس اللي انتشرت في العالم دول قدروا انهم ما ينقلوا فكرة للعالم اللي راحوه والمجتمعات اللي دخلوا في وسطيها عن ربنا، لان كان في ناس من الامم الوثنيين يجوا يحضروا معهم يوم السبت في المجامع. فكان في خلفية عن النظام والتعليم اليهودي، عن الناموس، عن الشريعة اليهودية معروفة في وسط الامم. فهنا يعقوب بيقول لأن موسى له منذ الأجيال القديمة، من ساعة ما حصل السبي بتاع بابل وتشتت اليهود في العالم، من يكرز به إذ يقرأ في المجامع كل سبت. عايز يقول إيه يعقوب؟ هو يعقوب الرسول عايز يقول إن الشروط اللي حطناها على الأمم من هم يمتنعوا عما ذبح للأصنام والمخنوق والدم، ده أمر هام للغاية، لأن تعليم الناموس وقراءته وسماعه ده موجود منذ القديم، وتعليم الناموس ده اتخط واتحفر في قلوب اليهود في أفكارهم وفي سلوكهم وفي عاداتهم، اتخط الخطوط اللي مش ممكن انها تمحى او انها تنسى من الانسان اليهودي، لانه منذ القديم وهم عمالين يقبلوا هذا التعليم. فعشان كده لابد على الامم اللي داخلين في الايمان ان هم يراعوا عادات اليهود اللي دخلوا معاهم ايضا في الايمان، وما يكونوش عثرة ليهم. لان اليهودي لو شاف الانسان اللي اصله امم بياكل من ما ذبح للاصنام او بياكل بطريقة الدم المخنوق، او انه بيشترك في الممارسات اللي كانوا بيشتركوا فيها حسب عاداتهم الوثنية، كانت تبقى عثرة كبيرة لليهودي. ف فهو عايز يقول كده ان الحاجات العادات دي اتحصرت منذ اجيال قديمة في ضمير وفي سلوك وفي عادات اليهود، عشان كده لابد ان احنا نراعي الحاجات دي بالنسبة للناس اليهود وما نعثرهمش وما نضايقهمش. احنا كامميين اللي دخلوا في الايمان ما يعثروش الناس اليهود. وكأنه برضك عايز يقول ان الشروط دهيت ما هياش جديدة على الامميين، لان الامميين مفروض ان هم من خلال اختلاطهم باليهود في المجامع اللي كانوا بيحضروها وفي خلال اشتراكهم في عبادات اليهود اللي بيحضروها كل سنة عندهم فكرة عن عادات اليهود وعن تقاليد اليهود وسلوكياتهم. وبرضك عايز يقول ان انا ما عنديش حاجة اقولها بالنسبة لليهود او اشرح للناموس، لان الناموس فيه اللي يشرحه وفي اللي يختص بيه، لان كل يوم سبت يعلم ويدرس في المجامع في كل مدينة. عشان كده مفيش خوف ومفيش خطر على الناموس من انه ينبتر او يحصل له شيء لان تعليمه مستمر. فدخول الامم للكنيسة مش هيأثر على الناموس بايه؟ بشيء. مفيش خطر، مفيش خوف على تعليم الناموس، لان الناموس ما زال مستمر يدرس ويعلم كل سبت في المجامع. فكان القرار اللي اتفق عليه الكل وقرروا ان هم يبعثوا هذا القرار الى الكنائس الاممية، وكان على رأسها كنيسة انطاكيا. فبيقول في عدد 22: حينئذ رأى الرسل والمشايخ مع كل الكنيسة. وهنا تشوفوا الروح القدس لما كان مسيطر على هذا المجمع، الكل اتفق بروح واحدة، برغم ان كانوا كلهم كل واحد ليه نظرة معينة واتجاه معين ورأي معين، لكن الكل اتفق بخضوع لرأي الروح القدس ان يختاروا رجلين منهم فليرسلهما الى انطاكيا مع بولس وبرنابا. ما كانوش يقدروا يكتفوا بان بولس وبرنابا هما اللي يرجعوا ويبلغوا القرارات، لان كان ممكن يقولون ده رأيكم انتوا وانتوا جايين تقولوا ان ده رأي الايه؟ الكنيسة. فارسلوا اثنين معاهم لكي ما يعضدوا رأي برنابا وبولس. يهوذا الملقب برسابة وسيلة، وهنبتدي نشوف ان سيلة يبتدي يظهر في رؤية من خلال سفر اعمال الرسل بوضوح في خلال مشاركته بعد كده لبولس الرسول في الكرازة. واللي فيكم ارى بعض رسائل بولس الرسول يلاقي بولس تملي يكتب بولس وسلوانس الى فلان الفلاني او الى الكنيسة الفلانية. فسيلة ده هيبتدي يرافق بولس بعد كده ويبقى له دور كبير جدا في الكرازة بين الامم. سيلة هو نفسه سلوانس، وايضا اشترك مع بطرس الرسول في الكرازة معاه. فسيلة ده هنشوفه ازاي بيشترك مع بولس اللي هو رسول الامم ومع بطرس اللي هو رسول الختان، بيخدم مع الاثنين. رجلين متقدمين في الاخوة، ويمكن كلمة متقدمين يعني ليهم مكانة متقدمة، بس على اي اساس؟ مواش مكانة متقدمة لانهم الاغنياء ولا الوجهاء ولا العلماء ولا ليهم مركز اجتماعي ولا ليهم سلطة، لكن حيرينا في عدد 26 سبب انهم متقدمين، يوصفهم بانهم ايه؟ بصوا كده 26: رجلين قد بذل انفسهما من اجل اسم الايه؟ المسيح. وهنا ده سر ان هم كانوا متقدمين في الكنيسة، مش لان لهم كلمة مسموعة او سلطان او شخصية او مركز، لكن لان كان عندهم استعداد باستمرار ان هم يبذلوا انفسهم من اجل اسم الايه؟ المسيح. وده يرينا صورة رائعة جدا للناس في استعدادها في الكنيسة الاولى قد ايه انها كانت مستعدة انها تضحي، تضحي مش بس بوقتها ولا بممتلكاتها ولا بمشاعرها، لكن كانت تضحي حتى بحياتها من اجل اسم المسيح، لان الحب بتاع المسيح اللي سيطر عليهم كان بيدفعهم باستمرار لانهم ممكن يضحوا بكل شيء من اجل اسم المسيح. فروح البذل هي اللي ادت برسابة وادت سيلة ان هم يكونوا متقدمين في الاخوة، على حسب كلمة المسيح: من اراد ان يكون فيكم عظيما فليكون خادم للايه؟ للكل. والخدمة في معناها هي البذل. بس كلهم متقدمين في الاخوة ده ما كانش شهوة هم بيشتهوها او هدف هم حاطينه عايزين يوصلوا له، ان هدفنا ان احنا نبقى متقدمين في الاخوة، عشان كده بنقوم بان احنا بنبذل انفسنا. يعني ممكن الواحد يؤدي خدمات كتيرة ويبذل مش من اجل المسيح، لكن من اجل ان هو يبقى ايه؟ في الاول، يبقى متقدم عشان الناس تنضحه، عشان يبقى هو اللي مشهود ليه. لا، هما ما كانوش كده، هما كانوا بيبذلوا من اجل المسيح، وتقدمهم ده جه مش كهدف هما بيسعوا اليه انهم يحتلوا مكانة مرموقة في وسط الكنيسة، ولكن ده جه نتيجة بذلهم وعطائهم من اجل المسيح. اذا هنا التقدم ما هوش هدف، لكن الهدف هو المسيح. لان ياما ناس كتيرة جدا بتنخلع بهذا الموضوع، يبقى ليها انشطة في الكنيسة ويبقى ليها بذل وعطاء، لكن مش من اجل محبتها للمسيح، من اجل انها تاخد مكان متقدم في وسط الايه؟ الكنيسة، تعرف وتمدح ويبقى ليها كلمة مسموعة. والدليل على كده ان هنشوف ان بعد كده سيلة مثلا يرضى بانه يكون الرجل الثاني بعد بولس، لان لو كان هو من النوع اللي عايز يبقى تملي في الاول ما كانش رضي ان هو يبقى الرجل الثاني بعد بولس ويبقى تابع لبولس في جولته التبشيرية التانية. وكتبوا بايديهم هكذا: بعثوا جواب معاهم. واكيد ان هذا الجواب اللي كتب باللغة مين صاحي؟ لا، باليونانية، لان الجواب ده رايح لمين؟ لامم ما عرفوش الا اللغة اليونانية. الرسل والمشايخ والاخوة يهدون سلاما الى الاخوة الذين من الامم في انطاكيا وسوريا وكيليكيا. تلاحظوا ملاحظة عجيبة جدا لو طلعتوا رسالة معلمنا يعقوب الرسول الاصحاح الاولاني، تلاقوا نفس الدباجة دهيت او نفس البداية دي كتبها مين؟ يعقوب. عشان كده نعرف ان الرسالة دي اللي كتبها يعقوب الرسول هو نفس الاسلوب بتاعه اللي كتبه في الرسالة بعد كده للناس الامميين، عشان يورينا قد ايه مدى ترابط الكتاب المقدس. في كل واحد من الرسل كده ليه اسلوب معين، بطرس ليه اسلوب معين، تلاقوه في وعظاته باين في سفر الاعمال هي هياها اللي موجودة في الرسالة بتاعته، برغم ان ده اللي كان كتب الوعظة في سفر الاعمال هو مين؟ مين اللي كتب سفر الاعمال؟ لوقا. لكن شوفوا قد ايه الروح القدس اثبت نفس الكلام لكل شخصية من الشخصيات. يعقوب لوقا بيكتب الحدث اللي تم بواسطته في مجمع اورشليم، تبص تلاقي ان نفس الاسلوب والتعبير بيستخدمه معلمنا يعقوب بعد كده لما بيكتب رسالة اللي هي الرسالة بتاعت يعقوب: إذ قد سمعنا أن أناسا خارجين من عندنا أزعجوكم. في ناس خرجت، وده اللي حصل في أول إصحاح 15، إن الناس من اليهودية انحضرت وراحت لكنيسة أنطاكيا وعلمت بأن لازم يختتن قبل الإيمان بشخص مين؟ المسيح. بأقوال مقلبين أنفسكم وقائلين ان تختتنوا وتحفظوا ان تختتنوا وتحفظوا ناموس موسى، ان تختتنوا وتحفظوا ناموس موسى. اتكلمنا عنها المرة اللي فاتت، ديانة الاعمال او الممارسات الخارجية، حاولوا يحطوها كطريق للايه؟ للخلاص. لكن شفنا المرة اللي فاتت ان مفيش خلاص الا بنعمة المسيح، لكن اعمال الانسان تيجي ثمرة نتيجة للايمان، مش سبب للايه؟ للخلاص. الذين نحن لم نأمرهم، ما قلنا لهمش، رأينا وقد صرنا بنفس واحدة. ونقدر نحط خط كبير قوي تحت كلمة بنفس واحدة، عشان تشوفوا قد ايه فعلا الروح القدس لما يبقى الناس خاضعين ليه، الروح القدس يوحد الناس دول كلهم ويخلوهم نفس واحدة، بالرغم ان كان ليهم اراء واختلافات ووجهات نظر وثقافات مختلفة واختبارات مختلفة، لكن لما تحطوا تحت سلطان الروح القدس صار فيهم النفس الواحدة. وده اللي بيميز الكنيسة فعلا، زي ما احنا شايفين في خلال سفر اعمال الرسل كله، انه بيدينا ان الكنيسة كلها نفس ايه؟ واحدة. من اول ما كانوا مجتمعين في العلية يصوموا ويصلوا بنفس واحدة. ان نختار رجلين نرسلهما اليكم مع حبيبينا برنابة وبولس. وهنا بيأكدوا وضع القديسين برنابة وبولس، وادوهم يمين الشركة زي ما بولس بيقول في الرسالة بتاعت غلاطيا، واعتبروهم كرسل، اعترفوا بيهم وبخدمتهم كأنهم رسل. رجلين قد بذل أنفسهما لأجل اسم ربنا يسوع المسيح. حقيقة لو فيكم حد بيقرأ تفسير أو بيقرأ مراجع، لو الناس اختلفت كتيرة في العبارة دهية، رجلين بذل أنفسهما عيد على مين؟ على بولس وبرنابة ولا على يهوذا وسيلة؟ حقيقة لو في ناس بتقول كده وناس بتقول كده، هما الناس اللي بيقولوا الكلمة دي عايدة على بولس وبرنابة لانهم حكلهم على اللي حصل لهم في الجولة التبشيرية الاولى. فاكرين كذا مرة يتعرضوا ان هما يترجموا، بولس الرسول اترجم فعلا ووصل لحد الايه؟ الموت، ورموه برا مدينة لسترا. فعشان كده قد يكون المعنى عايد على بولس وبرنابة لانهم فعلا بذلوا نفسهم وضحوا بحياتهم من اجل مين؟ المسيح. لكن لو انت بنركز في الكلام هنلاقي ان رجلين دي عايدة على يهوذا وسيلة، على برسابة وسيلة. لكن سواء كانت عايدة على دول او دول، فالصفة المميزة لكل الناس اللي كانوا في الكنيسة الاولى ان هم بذلوا نفسيهم من اجل اسم ربنا يسوع المسيح، بالصفة المميزة. احنا فين من الكلام ده؟ في قصة لطيفة بتحكي عن قد ايه ان الانسان اللي ربنا بيفرح بيه هو الانسان اللي عنده استعداد انه يبذل. بيقول القصة رمزية طبعا، بتقول ان ربنا بعت في يوم من الايام ملاك باكليل بتاج، وقال له عايزك تروح تحط هذا الاكليل للانسان اللي يستحقه. فنزل الملاك يدور في بلد من البلاد مين اللي يستحق انه ياخد الاكليل دوت. فكان فيه في الناس في البلد ده هي ثلاثة اشخاص مشهور، واحد حكيم، حكيم يعني عنده فلسفة وعلم وايه ومعرفة، ومشهور بالحكمة وبالعلم وبالفلسفة بتاعته. كان في واحد تاني خطيب، خطيب يعني متكلم، يعرف يتكلم كويس ونضق وليه سلطان وليه دلالة على الناس ويقنع الناس بسهولة. وفي واحد ثالث انسان ما كانش يعرف يعمل حاجة الا انه يصنع خير فقط، اللي يتقال عليه يعمله حتى مهما نكلفه هذا من مقداره. فراح الملاك عشان يشوف مين اللي يستحق انه ياخد الاكليل، فراح للاولاني اللي هو الانسان الحكيم اللي عنده العلم والفلسفة، وقال له ربنا بيقول لك تعالى اخدم الناس اللي ورا الجبل الفقراء المساكين. هو عارف ان المنطقة دي منطقة محرومة وصعبة وحالتها تعبانة جدا، فأول حاجة قال له كيف؟ كيف يعني ازاي؟ فراح للثاني اللي هو الخطيب فقال له لماذا؟ ليه؟ الاولاني قال كيف، الثاني قال لماذا. فراح للثالث وقال له ربنا بيقول لك تعالى اخدم الناس دول اللي ظروفهم صعبه ومعيشتهم صعبه. قال له امتى؟ اروح امتى؟ فده بيورينا قد ايه فعلا ساعات ربنا يطلب منا امور صعبه في حياتنا نقول له ازاي؟ ليه اعمل كده؟ واحد تاني يقول لربنا ليه اعمل كده؟ لكن في واحد تاني عنده استعداد للبذل والتضحية يقول له امتى يا رب؟ مش بس ان انا موافق ان انا اروح، لكن اديني كمان الايه؟ المعاد. ربنا قال للملاك اديله هذا الاكليل. احنا فين من استعدادنا للبذل تجاه ربنا تجاه المسيح؟ احنا فين من هذا؟ ده حتى بتكلم على مستوى الخدام. احد الخدام في مرة من المرات وقال له ما روحتش ليه مكان معين مؤتمر خدمة؟ قال لي اصل انا يعني المكان مش نظيف، مش هلاقي مية سخنة. ممكن ما يروحش خدمة عشان مش هيلاقي مية سخنة، ما يخدمش. لكن ممكن لو في مجال نظيف وجو جميل لطيف يروح يخدم ويرتل ويصلي وكل حاجة. الانسان اللي عطل خدمة ربنا لانه مش عنده استعداد انه يبذل من صحته، يبذل من وقته، يبذل من مشاعره، يبذل من نظافته، يحتمل الاخرين. فهم قالوا ان هؤلاء الرجلين بذل انفسهم يعني مش عايزين يحوشوا حاجة، مستعدين يضحوا بايه؟ بكل حاجة من اجل مين؟ ربنا يسوع المسيح. فسواء كان يهوذا مرقب برسابة او سيلة او بولس او برنابا، كانت الصفة المميزة لكل واحد من هؤلاء انه عنده استعداد انه يبذل كل ما له من اجل اسم ربنا يسوع المسيح. فقد ارسلنا يهوذا وسيلة وهم يخبرانكم بنفس الامور شفاء. معاهم رسالة مكتوبة وبولس وسيلة هيأكدوا هذا الكلام شفويا يشهدوا به قدام الناس. لأنه قد رأى الروح القدس ونحن أن لا نضع ثقلا عليكم ثقلا أكثر غير هذه الأشياء الواجبة، أن تمتنعوا عما ذبح للأصنام وعن الدم والمخلوق والزنا. كلمة رأى الروح القدس كلمة جميلة قوي لانها تورينا قد ايه باحساس بسلطان الروح. الروح هو اللي كان بيسيطر على الكنيسة الاولى وبيحط الروح القدس اولا. رأى الروح القدس ايه وبعدين نحن؟ مش نحن اولا وبعدين ايدنا الروح القدس، لا ده رأي الروح القدس. وكان القرار الحاسم اللي اتخذته الكنيسة ان نعمة الله هي التي تخلص وليست اعمال الانسان. لكن في امور واجبة لابد الانسان انه يراعيها من اجل انه لا يكون عثرة للاخرين. وان الكنيسة بقت كنيسة مشتركة تضم الامم مع اليهود، ودول ليهم عادات وثقافات وسلوكيات تختلف بعضهم عن بعض. التي ان حفظتم انفسكم منها فنعمة تفعلون. الانسان يحفظ نفسه، ولحد دلوقتي الانسان اللي عايش مع ربنا برغم ان عادات اليهود انتهت واندثرت، لكن ما زالت احنا نعيش بهذا المنطق ان احنا ما نشتركش في اي ممارسة تختص بعبادة الاصنام. سلوكنا تجاه الاخرين سلوك طاهر نقي، ما بنشربش دم، لان قلنا قبل كده ان الحياة كلها موجودة فين؟ في الدم. والحياة دي اغلى شيء لابد انها تقدم لله، مش يشربها الانسان. اذا عملتم الحاجات دي كونوا معافين، او كونوا بصحة جيدة، مش بس صحة جسدية لكن صحة روحية في علاقتكم تجاه الله وفي علاقتكم تجاه الاخرين، انكم ما بتعثروش حد. لان هنشوف ان موضوع العثرة ده انك ما تتعبش غيرك بسبب تصرفاتك ايا كانت. لان بولس مثلا هيقول ايه بعد كده مشهورة، ان كان اكل اللحم يعثر اخي فلن اكل لحم الى الابد. فالكنيسة مش بس اتخذت قرار حاكم في هذا الموضوع ان خلاص الانسان وسلام الانسان بنعمة المسيح، لكن كمان بلغته بطريقة جميلة مفرحة ومعزية. وده اللي حصل، يقول فهؤلاء لما اتركوا جاءوا الى انطاكيا، وجمعوا الجمهور ودفعوا الرسالة، فلما قرأوها فرحوا لسبب التعزية. نقطة مهمة جدا في معاملات الكنيسة في القرارات الحاسمة، لما يبقى في قرار حاسم ما يكفيش ان الكنيسة فقط تاخد القرار الحاسم، لكن لابد انها توصله للناس بطريقة الناس تفرح بيها تقبلها. ودي كانت الحكمة اللي اعطاها الروح القدس للكنيسة. فسببوا فرح وتعزية لكل الامم اللي رحلها. ونجت الكنيسة وعدت من خطر شديد جدا كان يهدد بايه؟ بانقسام الكنيسة في هذا الوقت وهي في بداية عهدها. عشان كده كيف تعبر عن القرار اللي اتخذته وتوصل هذا القرار للاخرين؟ ده مهم جدا، مهم جدا. مش مهم بس انها تاخد القرار، لكن مهم ازاي توصل هذا القرار. الكلام ده مش بالنسبة للكنيسة فقط، لكن برضك بالنسبة لكل واحد فينا في حياته. مش مهم بس ان انت تاخد القرار ايا كان حتم هذا القرار، لكن المهم كمان ازاي توصل هذا القرار للايه؟ للاخرين. لان ممكن الواحد ياخد قرار وقد يكون القرار صح، لكن بسبب طريقة التوصيل بتاعته يتعب الناس اللي ايه؟ اللي حواليه. يعني انا بقول كلام صح لكن بقوله بزعيق وبشط وبنطش، الناس تعمل ايه؟ ترفضه، ما تسمعهوش. عشان كده مهم مش بس انك تاخد القرار في حياتك، لكن المهم كمان طريقة تنفيذ هذا القرار وابلاغ هذا القرار للاخرين. عدى المجمع الاولاني بنقاش وحوار، لكن ما كانش فيه تحيز، ما كانش هناك في سلطان لاحد على الاخر، او حد حاول يفرض رأيه على التاني او يجرح في الاخر او يقول انا الصح وانتم اللي غلط. والناس اللي بتحب تتتبع الحاجات الاختلافات مثلا من بيننا وبين الكاثوليك، الكاثوليك يقولوا او بينادوا بان بطرس هو رئيس الايه؟ التلاميذ، ويبقى بابا روما هو اعلى بطرس في الوجود او في العالم، لان هو يتبع مين؟ بطرس الرئيس. طب احنا بنقول بطرس ما كانش رئيس، والدليل على كده ان بطرس ما كانش رئيس المجمع اللي عقد فين في اورشليم، بل كان مين؟ يعقوب. لكن هي الفكره مش مين رئيس مين، فكره ان الكنيسه كلها كانت كلها نفس واحده، برغم ان في اختلاف وفي تعدد في وجهات النظر، لكن لما يبقى الناس كلها خاضعه لعمل الروح القدس، الروح القدس بيوحد بين الكل. ويهوذا وسيلة اذ كان هما ايضا نبيين. وكلمة نبي في العهد الجديد مش معناه ان هو بيتنبأ يقول امور هتحصل في المستقبل فقط، لكن معناها نبي يعني انسان يعلن مشيئة الله، يعلن كلام الله. وعظ الاخوة بكلام كثير وشدداهم، شجعاهم. وهنا موضوع الوعظ ده موضوع تشجيع للنفس انها تثبت في نعمة ربنا وتتقدم في الامور الروحية وتبذل اكثر من اجل معرفة ربنا يسوع المسيح. ثم بعدما طرح زمانا اطلق بسلام من الاخوة الى الرسل، هيرجعوا مرة تانية لكنيسة اورشليم. لكن سيلا رأى ان يلبث هناك، قلبه اتفتح ناحية خدمة الامم وكرازة الامم، فقرر انه يقعد في المركز، مركز كنيسة انطاكيا اللي بتخدم الامم. واما بولس وبرنابا فاقام في انطاكيا يعلمان ويبشران مع اخرين كثيرا كثيرين ايضا بكلمة الرب. وفي توافق وفي تناغم عجيب جدا ما بين برنابا وما بين بولس، يكملوا هما الاثنين خدمتهم في مدينة انطاكيا. لكن بنشوف باستمرار ان الامور مش ماشية بسلاسة تجاه الكنيسة. هتلاحظوا حاجة عجيبة جدا، ان الروح القدس خلال سفر اعمال الرسل عمال يجعل الكنيسة كلها نفس واحدة، لكن الشيطان مستاكت لازم يحاول انه يقسم يفرق يعمل. لكن تشوفوا برضك ازاي ربنا بيستغل هذه النقطة، مش ان الشيطان ينجح في انه يفرق ويقسم، لكن في ان ربنا يعمل عمل لمجده اكتر. برنابا وبولس هما الاثنين كانوا مكونين وحدة لا تنفصل، عملوا عمل عجيب قوي في الدولة التبشيرية الاولى، لكن يحصل منهم امر يختلفوا هما الاثنين فيفترقوا. وثم بعد ايام قال بولس لبرنابا لنرجع ونفتقد اخوتنا في كل مدينة نادينا فيها بكلمة الرب. كيف هم؟ بولس قال لبرنابا نرجع ونروح البلاد اللي زرناها قبل كده واسسنا فيها كنائس نفتقدها ونثبتها في الايمان بالمسيح، زي انطاكيا بسيدية وزي لسترا وايقونية ودربة اللي احنا خدناهم في الاصحاحات اللي فاتوا. كان صفة مميزة جدا في بولس الرسول انه مش بس بيخدم، لكن الاهم من انه بيخدم انه كان بيتابع الخدمة بتاعته. لان يا ما احنا مشكلتنا في الحياة الروحية وفي الحياة العامة ان احنا ممكن نبتدي حاجات كتيرة لكن ما بنتابعش، ممكن نتحمل شوية في موضوع في قراية روحية لكن ما بنتابعش ما بنكملش، ممكن نتحمس ان احنا ننزل خدمة، ممكن ان احنا نتحمس فترة ان احنا نحضر اجتماعات لكن بعد شوية بنكسل ما نكملش. لكن موضوع المتابعة والاستمرارية كانت في ذهن بولس الرسول باستمرار، فقال لبرنابا نرجع ونفتقد الاخوة في كل مدينة في كل مكان رحنا فيه وبشرنا فيه. متابعة للكل، بالراعي الصالح هو اللي يقدر يتابع باستمرار كل الرعية بتاعته، مش الناس اللي دمهم حلو وخفيف واغنياء وكويسين وي وي وي. مدينة في بيته في مجتمعه في شغله. السؤال اللي مفروض يبقى في ذهنك باستمرار وتسأله لنفسك عن اخواتك، كيف هم؟ السؤال اللي سأله بولس، كيف هم؟ اخبارهم ايه؟ لو كل واحد بيراجع كده وسأل نفسه عن اخواته اللي في البيت، اخواته اللي في الشغل، اخواته اللي في الكنيسة، اخواته اللي في الاجتماع، اخواته اللي في المجتمع اللي عايش فيه، كيف هم؟ تقدر تقول كيف هم؟ عارف احوالهم ايه؟ في كل مدينة اخوك هو كل واحد قابلته في يوم من الايام، كيف هو؟ ولا هنعمل زي قايين لما ربنا سأله وقال له اين اخوك؟ احارس انا لاخي وانا مالي ومال اخويا. لكن بولس كان عنده هذا الاحساس، كيف هم؟ ايه احوال الناس اللي حوالينا؟ الانسان اللي متعلم انه يبذل نفسه من اجل المسيح باستمرار مشغول بالاخرين، مش بس مشغول بامورهم الجسدية، بياكلوا وبيشربوا وصحتهم كويسة، لكن كمان مشغول بامورهم الروحية، بحثهم لخلاص نفسهم وتمسكهم بهذا الخلاص. كيف هم شيء خطير جدا ومطلوب جدا في حياة الانسان. فاشار برنابا ان يأخذ معهما ايضا يوحنا الذي يدعى مرقس، اللي هو ماري مرقس بتاعنا، هو كان سبب المشكلة. فبرنابا قال ناخد يوحنا يشترك معانا في هذه الجولة والرحلة، على اساس ان برنابا كان يرى، انتوا عارفين طبعا ان يوحنا مرقس كان سببهم في نص الجولة التبشيرية الاولى في بلد اسمها بنفيلية. محدش انه يكمل، تعب او خاف من الاخطار او اشتاق لأورشليم، في اسباب معانا خليته يرجع ما يكملش. وكانت دي صدمة قوية جدا لبولس لدرجة انه ما نفعهاش لمرقس. واما بولس فكان يستحسن ان الذي فارقهما من بنفيلية ولم يذهب معهما للعمل لا يأخذانه معهما. كل واحد كان ليه وجهة نظر معينة. برنابا كان قلبه باستمرار كبير سموح ينسى للناس ايه اخطاءها. وما ننساش ان برنابا هو الوحيد اللي كان نسي اخطاء بولس، نسي ان هو كان مضطهد للايه للكنيسة، هو اللي احتضن بولس وجابه وقربه من الرسل وقربه منين من الكنيسة. برنابا كان من النوع اللي باستمرار يدي للاخرين الفرصة التانية، قلبه كبير جدا برنابا سموح، فكان يعني طيب يدي للاخر فرصة تانية وتالتة ورابعة وخمسة وستة. لكن بولس كان ليه وجهة نظر تانية خالص، احنا رايحين نثبت الناس اللي بشرناهم قبل كده، رايحين نثبت ناس. فلو كنت ناخد ناس معايا للثبتين هثبت الناس اللي هناك ازاي؟ فكانت وجهة نظر بولس انه عايز ناس معاه ايه ثابتة، مش يمشي شوية وبعد شوية يقول انا تعبت ولا زهقت ولا مليت ولا عايز اغير رأيي. فكانت وجهة نظره لا، هيعمل فينا نفس اللي عمله قبل كده، ما ناخدوش من الاول. مين اللي صح ومين اللي غلط؟ ما نقدرش نقول مين اللي صح ومين اللي غلط. لكن المشكلة اللي حصلت ان كل واحد اصر على رأيه. مرقس كان قريب برنابا ابن اخته، قد يكون دور القرابة عمل نوع من المجاملة بينه وبينه، او ان هو عايز يشجعه ويديله تلك الفرصة التانية. وقد يكون ان بولس كان حازم وشديد جدا، فقال الانسان اللي بيتردد باستمرار ده مش هينفع يكمل معانا، او ان يكون ليه دور وعمل معانا. فانقسموا الفريقين. واذا كان ده حل من ضمن الحلول اذا اعترف معايا اخويا، واذا كان كل واحد يرى ان وجهة نظره هي الصح، ايه الحل؟ الحل المعقول او المناسب هو ان يفترق. افتكروا كده من ايام ابراهيم ولوط لما حصلت منازعة بين الاثنين، ابراهيم رعاته مع رعاة لوط، كان الحل ايه؟ انت تروح يمين انا هروح شمال، افترق. فكان اللي حصل برضك ان هما الاثنين افترق وانفصلت الوحدة او العمل الجبار الجميل جدا اللي تم من خلاله في الجولة الاولانية وفي خلال كنيسة انطاكيا. كان هما الاثنين مكونين وحدة رائعة، لكن بقى في فريقين. برنابا اخذ مرقص وسافر بالبحر الى قبرص، وبولس خد فيلة وسافر بالبر الى سوريا وكيلكيا. ولو تلاحظوا ان كل واحد خد التاني وسافر بيه على بلده، لان برنابا كان منين؟ من قبرص، وبولس كان من سوريا. لكن مش معنى كده ان اذا كان افترقا هما الاثنين ان تحولت الى عداوة وصراع وتنافس بينهم. ودي اخطر حاجة تبقى في الكنيسة او في المجتمعات. اذا اختلف معايا حد وافترقنا، اوعوا تجرحوا بعض وتتهموا بعض. دليل على كده ايه؟ انكم لما ترجعوا الرسائل بتاع بولس، لما يجي يتكلم عن برنابا يتكلم عليه كأنه بيتكلم عن نفسه، مش يشتم فيه ويقول ان هو عمل وسوى او بيجامل او بيحابي. لما يجي يتكلم عن مرقص اللي كان سبب الاختلاف والخناقة، بص اللي بيتكلم عن مرقص بمحبة شديدة جدا، وبعد ما كان شايف ان مرقص ده مش نافع يبعت ويقول انه نافع. يعني لو طلعنا مع بعض رسالة كورنثوس الاولى، والرسالة دي كتبها بولس بعد ما بشر كورنثوس، ودي كانت في الجولة او الرحلة التبشيرية الثانية، وبعت لهم بعد كده رسالة، بعت يشهد على برنابا ويتكلم عن برنابا ويقول عنه ايه. في كورنثوس الاولى اصحاح 9 عدد 4، كورنثوس الاولى اصحاح 9 عدد 4، لما بيتكلم عن نفسه كرسول يقول: ألعلنا ليس لنا سلطان أن نأكل ونشرب؟ ألعلنا ليس لنا سلطان أن نتجول بأخت زوجة كباقي الرسل وإخوة الرب وصفا، صفا اللي هو بطرس؟ أم أنا وبرنابا وحدنا ليس لنا سلطان أن لا نشتغل؟ من تجند قط بنفقة نفسه. بيشهد لبرنابا بان هو زيه بالضبط في رسوليته وفي تضحيته من اجل المسيح. بل اذا كان الرسل كلهم كانوا متجوزين اغلبهم وطافوا بزوجات تساعدهم، لكن برنابا وبولس ظلوا بتوليين. لو طلعنا برضك الرسالة بتاعت كولوسي اصحاح 4 نشوفه يقدم شهادة تانية. كولوسي اصحاح 4 عدد 10 صفحة 329: يسلم عليكم الاخ الامين الحبيب، يسلم عليكم ارسطرخس المأسور معي، ومرقص ابن اخت برنابا الذي اخذتم لاجله وصايا، ان اتى اليكم فاقبلوه. ده يورينا ان مرقص كان ايه معاه، وبعت مرقص لاهل كولوسي بايه؟ بتوصية. بيوصي على مين؟ على مرقص. وفي رسالة برضك بولس التانية لتيموثاوس لصاح الرابع عدد 11، تيموثاوس التانية صح 4 عدد 11، بيقول لتيموثاوس: لوقا وحده معي، خذ مرقص واحضره معك لانه نافع لي للخدمة. بيقدم شهادة عن مرقس ان مرقس ايه؟ نافع. ده اللي كان في وقت من الاوقات حكم عليه بانه مش نافع. لكن ده يورينا ان الفرصة التانية قد تغير الانسان. الفرصة التانية اللي ادها برنابا المرقص طلعت منه انسان جديد. اعظم ما يغير الانسان انه يجد شخص يثق فيه. يلاقي حد يثق فيه وهذا الانسان اللي وثق فيه يساعده انه يقف ويمشي ويكمل صح. يمكن مشكلة ناس كتيرة منا ما بتلاقيش حد يديها ثقة ويقف يسندها ويديها الفرصة الايه تانية. الناس بتصدق كأن غلطة وتدينا ومش عايزة انها تغفر او تسامح. لكن الفرصة التانية اللي ادها برنابا المرقص خلته ينجح بعد الفشل الذريع اللي حصل في الرحلة الاولى. فهناك باستمرار الفرصة التانية ان مهما كان رأي بولس انه مش نافع لكن نعمة ربنا تخليه نافع. وبولس يشهد لانه نافع لي للخدمة. قد تكون نصور بولس ورفضه انه يصطحب مرقص في حد ذاتها غيرت مرقص. لان مرقص كده لما حس ان هو سبب مشكلة وان خلى برنابا ومرقص وبولس الاثنين اللي كانوا بيحبوا بعض جدا وبيشتغلوا مع بعض في وحدانية واحدة يحصل بينهم هذا الانقسام او هذا الفراق. حس بقد ايه ان هو عامل حاجة كبيرة غلط. لكن حس في نفس الوقت ان ينبغي عليه بقى انه يثبت وانه ما يخيبش ظن ايه خاله بعد كده. فغيرت من شخصيته وخلته مرقص. تعرفين كلمة مرقص يعني ايه؟ مترقى. برافو عليك. مرقص يعني مترقى. مترقى مترقى. الاسم الاولاني يوحنا يعني الله حنان او الله يترقف. لكن الاسم الاممي بتاعه مرقص يعني مترقى. وفعلا كان مرقص بعد كده اسمه يدل على شخصيته في القوة اللي حطمت اصنام مصر وبشرت باسم المسيح. فكان من رحمة ربنا ان بولس قسى على مرقص عشان اساوت بولس دي تغير من شخصية مرقص وتجعله انسان نافع. لما اكتشف حقيقة موقعه وان هو كان لازم يغير من نفسه فعلا اتغير. لكن الجميل في الموضوع بقى اذا كان حصل فيه فرقة في الكنيسة لكن الفرقة دي بالرغم من انها تدل على الضعف البشري لكن الله حول الضعف البشري ده المجد. مين المسيح؟ ما بقى فيه ايه؟ فريقين. بدل ما كانوا فريق واحد بقوا فيه فريقين يبشروا الامم. فانتشر العمل اكتر وانتشرت الكرازة بالمسيح بين الامم اكتر. هو ده جمال وحلاوة ربنا باستمرار ان ربنا حتى بيحول الضعف البشري الى نجاح والى قوة ويتمجد زي ما بيقول باليمين وبالشمال. اذا كان الشيطان حاول يعمل ضعف وانكسار وشرخ في الكنيسة لكن الله حول ده لمجد الخدمة ولمجد المسيح. فحصلت بينهما مشاجرة حتى فارق احدهما الاخر. برنابا اخذ مرقص وسافر في البحر الى قبرص واما بولس فاختار سيلة وخرج مستودعا من الاخوة الى نعمة الله. قد يكون ده يعني حاجة كده يعني من زي ما اتكلمنا في مرة وقلنا معرفش ليه كنيستنا بالذات مضطهدة. بولس يعني ما تلاقيش كنايس كتيرة باسم مين؟ بولس في مصر. مفيش غير كنيسة واحدة بس موجودة في دمنهور باسم الكاتدرائية ماري بولس عملها نيافة الانبا بقوميوس. لكن حاجة عجيبة ليه؟ رغم ان الكنيسة عندنا كل يوم في القداس تقرا رسالة من البولس لكن ما تلاقوش صورة البولس الرسول. ما تلاقوش كنايس على اسم بولس. مضطهد ده منا. قد يكون في اللي عمله في مرقس، لان مصر تبع مرقس يعني من حاجة لي، يعني كل الكرازة اللي حصلت في مصر تبع ماري مرقس الرسول. بولس خد فيلة وخرجوا برا مش بالبحر، وابتدت الجولة التبشيرية التانية، وده كان سنة 51 ميلادية. وابتدى بولس الجولة التانية من سوريا وكيليكية يشددان الكنائس. دي ملاحظة لطيفة، احنا لحد دلوقتي ما كناش شفنا ان في كنيسة تأسست في سوريا. الكنيسة اللي تأسست في حتة اسمها ايه؟ انطاكيا. لكن قد يكون بولس قبل ما يروح انطاكيا اسس الكنيسة في سوريا اللي هي بلده طرسوس. تشدد الكنائس دهيت وقواها، وبعدين هيبتدي من هذه النقطة يخرج يكمل اسيا، ومن اسيا يعبر الى اوروبا، ودي الجولة اللي هنبتدي نتكلم فيها من المرة الجاية ان شاء الله. في حد يحب يسأل حاجة؟ تفضل. عرفوا رأي الروح القدس ازاي؟ سؤال مهم. رأى الروح القدس ونحن عرفوا رأي الروح القدس ازاي؟ لا اللي مش هيجاوبها ده لازم نقولها المرتين مرة اللي فاتت. ربنا شهد بقبول الامم ازاي؟ الروح القدس حل على مين؟ على كيرنيليوس لما كان بطرس بيتكلم من قبل ما يتعمدوا. فعشان كده بطرس كسب الجولة بإن قال الموضوع ده مفروغ منه، لان ربنا قال رأيه فيه. ربنا قال رأيه فيه بانه عمل ايه؟ سكب الروح القدس على الامم من قبل ما يتعمدوا. فرأى الروح الايه؟ القدس. رأى ربنا ونحن. عشان كده اللي اختار هو الله. كبشر نعرف رأي ربنا ازاي؟ في طرق كتيرة او خطوات كتيرة. الاول الرأي اللي بيتقال ده تبع الكتاب المقدس ولا ضد حاجة في الكتاب المقدس؟ لو في حاجة ضد الكتاب المقدس يبقى ده مش من مين؟ مش من ربنا. ده في عندي الكتاب المقدس بيقول لي اول حاجة. تاني حاجة الصلاة. ماذا تريد يا رب ان افعل؟ وربنا هيبعث لي الطريقة اللي يعلن لي من خلالها. تالت حاجة الارشاد الروحي. من قبل الاعتراف من المرشدين الروحيين، لان هم دول واسطة لتوصيل رأي ربنا للايه؟ للانسان. انسان بيصلي بيرى كلمة ربنا، قلبه تايب ومفتوح تجاه الله، هيعرف رأي ربنا، لان يعني دي مسؤولية ربنا ان ربنا يوصل له الكلمة. طلع كتب التلاتين.
طه القدس الاله الواحد امين.
نكمل سفر اعمال الرسل اصحاح 16 من عدد 1. اعمال الرسل 16 من عدد 1. ثم وصل الى دربة ولسترا، واستلميذ كان هناك اسمه تيموثاوس ابن امرأة يهودية مؤمنة ولكن اباه يوناني، وكان مشهودا له من الاخوة الذين في لسترا وايقونية. فاراد بولس ان يخرج هذا معه فاخذه وختنه من اجل اليهود الذين في تلك الاماكن، لان الجميع كانوا يعرفون اباه انه يوناني. واذ كانوا يكتذون في المدن كانوا يسلمونهم القضايا التي حكم بها الرسل والمشايخ الذين في اورشليم ليحفظوها. فكانت الكنائس تتشدد في الايمان وتزداد في العدد كل يوم. وبعدما اكتادوا في فريجية وكورة غلطية منعهم الروح القدس ان يتكلموا بالكلمة في اسيا. فلما اتوا الى ميسيا حاولوا ان يذهبوا الى بثينية فلم يدعهم الروح، فمروا على ميسيا وانحدروا الى ترواس. وظهرت لبولس رؤيا في الليل رجل مكدوني قائم يطلب اليه ويقول اعبر الى مكدونيا واعنا. فلما رأى الرؤيا للوقت طلبنا ان نخرج الى مكدونيا،
متحققين ان الرب قد دعانا لنبشرهم. فاقلعنا من ترواس وتوجهنا بالاستقامة الى سامو سراكي، وفي الغد الى نيا بوليس، ومن هناك الى فيلبي التي هي اول مدينة من مقاطعة مكدونيا وهي كولونية. فاقمنا في هذه المدينة اياما، وفي يوم السبت خرجنا الى خارج المدينة، وعند نهر حيث جرت العادة ان تكون صلاة، فجلسنا وكنا نكلم النساء اللواتي اجتمعنا. فكانت تسمع امرأة اسمها ليديا بياعة ارجوان من مدينة تياتيرا متعبدة لله، ففتح الرب قلبها لتصغي الى ما كان يقوله بولس. فلما اعتمدت هي واهل بيتها طلبت قائلة: ان كنتم قد حكمتم اني مؤمنة بالرب فادخلوا بيتي وامكثوا. فالزمتنا لم تذر كلمة الرب تم وتزداد في هذه البيعة، وكل بيعة امين. شفنا بولس الرسول بيبتدي جولته التبشيرية التانية، وبيبتديها ايضا من مدينة انطاكيا، وبيجتاز في سوريا وكليكية، وبعدين يقول من اول اصحاح 16 انه وصل الى دربة والاسترا، ودول اللي كانوا بشرهم في الدولة التبشيرية الاولى. الاسترا دي المدينة اللي حصل فيها ايه، حد فاكر؟ الاسترا حصل فيها حادثتين لبولس. بولس عمل معجزة، اقام الانسان اللي كان مقعد، وفي هذا المكان ايضا رجم بولس الرسول. بس المرة دي في الجولة التبشيرية الاولى بولس راح من الغرب للشرق، راح لسترا الاول وبعدين راح دربة. لكن المرة دي في الجولة التبشيرية التانية عكس بولس، راح الاول دربة وبعدين لسترا، لانه هو بيتحرك من الشرق ناحية الغرب. وكان في مدينة لسترا زي ما قلنا في الجولة التبشيرية الاولى جماعة من التلاميذ، منهم تلميذ اللي اعتنى ببولس الرسول بعد ما اترجم ودخلوا للمدينة بعد ما الناس رمته خارج المدينة ظنين ان هو مات، وكان هذا التلميذ هو تيموثاوس الرسول. فبيقول اذ كان هناك تلميذ اسمه تيموثاوس ابن امرأة يهودية مؤمنة ولكن اباه يوناني. امه كانت يهودية تعرف ربنا، لكن ابوه كان انسان وثني يوناني. واذا كان معروف في العهد القديم انه ممنوع ان يهودي يتزوج بوثنية او يهودية تتزوج بوثني، الا انه لان العيلة دي كانت مهاجرة بعيدة عن اورشليم ومتغربة عن اورشليم، حصل هذا الزواج المختلط. والابن مفروض انه بيتبع ابوه، فلان تيموثاوس ابوه يوناني غير يهودي ما اهتمش بانه يختتن تيموثاوس وانه يجعله ينضم الى اليهودية. لكن بولس الرسول في جولته التبشيرية الاولى لما وصل لهذه المنطقة بشر وامن ام تيموثاوس وامها، وكانت ام تيموثاوس اسمها افنيكي وجدته اسمها لويس، وامن ايضا تيموثاوس بشخص السيد المسيح، وكان نواة الكنيسة اللي تأسست في لسترا. في الجولة التبشيرية الثانية هم اللي استقبلوا بولس واستضافوه عندهم في بيتهم، وكان بولس يعرف كويس ان ابو تيموثاوس انسان يوناني غير يهودي وامه انسانة يهودية. فسمع في الجولة التبشيرية الثانية عن سلوك تيموثاوس وتقدمه في النعمة وفي معرفة المسيح وفي الحياة الروحية. عشان كده يقول في عدد 2 في اصحاح 16 وكان مشهودا له من الاخوة، ان الكل كان بيشهد بسيرة تيموثاوس بجهاده وبنقوته وبقدسته وبمعرفته وبعلاقته لله. وكان مشهودا له من الاخوة الذين في لسترة وايقونية. فاراد بولس ان يخرج هذا معه. بولس جات له فكرة انه اراد ان تيموثاوس يخرج معاه في دولته التبشيرية اللي هو بيعملها، يخرج يبشر معاه. والحقيقة ان هتشوف فيه ميزة جميلة جدا لبولس الرسول، ان بولس الرسول كان يهتم باستمرار انه يعمل فصل تاني، ناس تانية تسد في الخدمة، وكان يهتم بالجيل الجديد بالشباب. نعرف من الرسالة ان تيموثاوس في هذا الوقت كان سنه صغير جدا، لدرجة ان لما روح المسقف على مدينة افسس بعث له بولس وقال له لا يستهن احد بحداثتك، بحداثتك يعني سنك الايه الصغير. فكان بولس بيهتم انه عند اجيال للمستقبل تكمل الخدمة، وكان محتاج الى شاب عوض عن مرقس اللي سابوا من الجولة الاولى. فاختار تيموثاوس انه يكون ليه رفيق. دلوقتي الفريق هيبقى مكون من مين؟ حد فاكر؟ كم واحد؟ لا حذر جدا. 3 مين هما؟ بولس وسيلة وتيموثاوس. ولسه هنضم لهم ناس هنشوفهم دلوقتي. بولس القائد للفريق، وسيلة المعاون بتاعه، وتيموثاوس هو الخادم لهذا الفريق بما ان تيموثاوس كان هو الشاب. بولس كان عارف انه هيخش زي خطته باستمرار في الكرازة في اي بلد يوصلها، ان اول مكان يروح ويروح المجمع اليهودي. وعارف كويس ان تيموثاوس معروف لكل المنطقة ان امه يهودية وابوه يوناني، لكن هو غير مغتكب، يعني لسه ما انضمش لليهود. ولسه في الاصحاح 15 احنا شايفين ان في مشكلة كبيرة جدا اللي حصل بسببها مجمع اورشليم، موضوع ان الواحد عشان يبقى مسيحي يختتن ولا لا يختتن. وبولس تصدى لهذا